ما وراء الخبر الهجوم الإيراني على إسرائيل. انضم إلينا الآن مباشرة من نيويورك الكاتب الصحفي محمد السطوحي. صباح نور أستاذ محمد، أهلا بك.
أهلا بك أستاذ ليلى،
تحياتي لك. يعني قبل أن نستعرض كل السيناريوهات التي طرحت والجدل الذي لا يزال قائما إلى اليوم بعد الرد الإيراني، كيف تقيم الرد الإيراني على ما قامت به إسرائيل أستاذ محمد؟
كان متوقعا. إيران بعد الهجوم الذي تم على السفارة الإيرانية في دمشق ما كان لها أن تنتظر طويلا. لماذا؟ لأنه هذا الهجوم على الأقل من الناحية القانونية هو تعتبر أرض تابعة للسيادة الإيرانية، ولكن الأهم من ذلك الوضع السياسي. النظام الإيراني داخل إيران كان سيتعرض لصدمة كبيرة وسيتأثر كثيرا لو أنه تعرض لضربة على السيادة الإيرانية مباشرة من قبل إسرائيل دون أن يكون هناك رد. فبالتالي كان لابد في إطار أيضا الاحتفاظ بسياسة الردع مع إسرائيل أن تكون له رسالة، ولكن هذه الرسالة كان لابد لها أيضا أن تكون محسوبة، بمعنى أنه يحافظ على الردع دون أن يؤدي ذلك إلى نشوب حرب إقليمية ومواجهة لا تريدها إيران، لسبب بسيط لأنه هذا لن يكون في مصلحتها. فبالتالي كان لابد أن تكون الضربة محسوبة بدقة، وبالتالي وجه الرسالة دون أن يكون هناك أضرار كبيرة. هذا ما وقع، هذا ما رأيناه، وربما، ولكن هذا ليس مؤكدا، أنه يكون هذا نهاية القصة، لأنه من الواضح أنه إسرائيل ربما تكون لها كلمة أخرى.
إذن يعني الكثير من السيناريوهات رسمت حول هذه الضربة. دعنا نركز على الجدل على حلقات التواصل الاجتماعي وما تابعته، وهناك استطلاع رأي أجريته البارحة على صفحتي الشخصية. هناك من يرى الأمر الرد الإيراني كله عبارة عن مسرحية كوميدية برعاية أمريكية، هناك من يرى أن الصواريخ التي أطلقت يعني حفلة ألعاب نارية إيرانية مع إسرائيل. كيف ترى أنت هذه الاتهامات أستاذ محمد؟
أنا نظرت في بعض الاستطلاع أو أرقام الاستطلاع أو الردود التي جاءت على صفحتك الشخصية أستاذ ليلى، ولفت نظري أنه تقريبا عدد من قالوا أنها تمثيلية أو مسرحية يزيد عن عدد الصواريخ التي أسقطتها إسرائيل. الفكرة أنه هذا لم يفاجئني، لأنه أنا أذكر أنه حتى حرب أكتوبر بكل ما وقع فيها بجيوش وحرب نظامية وطائرات تم إسقاطها وعشرات الآلاف من القتلى والأسرى والجرحى وخط بارليف وكل هذا يعتبروه الكثيرون تمثيلية، وأنه هذا كان متفقا عليه بين هنري كيسنجر والسادات. فإذن نحن بطبيعتنا نميل دائما إلى نظرية المؤامرة وأن هناك شيئا ما مرسوم بالنسبة لنا. فعندما يقع حادث مثل ما رأيناه بالأمس، وهناك كما فوجئ الكثيرون بأنه لا توجد أضرار كبيرة في إسرائيل، هذا في حد ذاته معناه أنه هذه تمثيلية، لأنه ربما ما شرحته في البداية من فكرة الرد الإيراني لم يكن واضحا منذ البداية، لأنهم لو علموا كيف تفكر إيران وأن هذه العملية لابد أن تكون أولا محدودة، ثانيا أن يكونوا محظوظين ألا تؤدي إلى تدمير وإلى قتلى. هذا يشبه ما وقع بعد مقتل قاسم سليماني عندما اغتالته الولايات المتحدة مع عدد من المرافقين له قرب المطار العراقي في بغداد.
يعني حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني قال إنها عملية محدودة وناجعة، يعني هذا تصريح نقلا عن القائد العام للحرس الثوري، ولكن التساؤلات أستاذ محمد يعني تطرح أسئلة ربما تحتاج إلى أجوبة. يعني من غير المفهوم أن المقذوفات التي أطلقتها إيران لم تصل إلى أهدافها، يتساءل البعض هل يعقل أن تستغرق الطائرة المسيرة 7 ساعات لبلوغ إسرائيل؟ أيضا تساؤلات أخرى، 170 طائرة لم يدخل أي منها المجال الجوي لإسرائيل وسقطت كلها، هل هذا أمر يعقل في وقت تؤكد إسرائيل أنها أحبطت الهجوم الإيراني واعترضت 99% مما أطلق باتجاه أراضيها. يعني هل يعقل أن تعلن إيران بالدقيقة والثانية عن الضربات ومتى ستبدأ وكيف ستبدأ؟ يعني إسرائيل باغتت إيران في الضربة ووجهت لها ضربة مباغتة. يعني إيران صرحت مسبقا أين وكيف والزمان والمكان. هذا ما يطرح هذه التساؤلات بأنها مسرحية وأنها منسقة ربما برعاية أمريكية.
كنها منسقة شيء وكنها مسرحية شيء تاني. هل كانت منسقة؟ نعم. لماذا؟ لأنه عندما يتساءل البعض هل من الممكن أن تعلن للطرف الآخر متى ستبدأ الحرب وكيف ستبدأ الحرب؟ نعم تعلن ذلك لأنك لا تريد الحرب. هي دي الفكرة. أنت لو تريد الحرب لن تعلن لأن الحرب خدعة والمفاجأة وغيره، ولكن إيران لا تريد الحرب وهذه هي النقطة، وهذا معلن. هم يقولون نحن لا نريد الحرب لكننا نريد توجيه رسالة لإسرائيل، فهناك فارق كبير بين الحرب وبين توجيه الرسالة. فمن هنا أعلنوا مسبقا عن نيتهم بشن هذه الهجمات. هذا ما حدث مع قاسم سليماني عندما قالوا للولايات المتحدة نحن سنشن هجوم على القواعد العسكرية الأمريكية وعليكم أن تتقبلوا هذا الهجوم حتى لا يتم التصعيد، وأن هذا الهجوم سيكون محدودا حتى لا يؤدي إلى خسائر كبيرة تضطر واشنطن إلى القيام برد فعل. هذا بالضبط ما حدث مع إسرائيل. نحن لابد وأن نوجه ضربة لإسرائيل وأن تكون من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية، لأن إسرائيل شنت هجوما من الأراضي الإسرائيلية إلى السفارة الإيرانية، وهذا معناه أيضا انتهاك للسيادة الإيرانية. فلازم لابد أن يكون الرد مشابها. هذا ما قالته إيران قبل الهجوم الأخير، وكان واضحا تماما أنه المقصود هو ليس التدمير في إسرائيل ولكن توجيه رسالة واضحة بأنه إيران ستحافظ على قوة الردع لديها وهي أنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل. لماذا استغرقت الطائرات المسيرة هذا الوقت الطويل؟ لا يهم، لأنه لم يكن مقصودا أنها تدمر في إسرائيل أو أنها تفاجئهم، بل بالعكس لو أنها فاجأت إسرائيل وأحدثت تدميرا داخل إسرائيل هذا معناه أنه الاستراتيجية الإيرانية فشلت وتجاوزت المحدد لها من توجيه رسالة إلى إحداث تدمير. هذا ما لا تريده إيران، وبالتالي استخدمت أسلحة. أنا استمعت إلى خبير عسكري، أنا لست خبيرا عسكريا، لكنه قال أنه إيران استخدمت طائرات مسيرة بطيئة لأنه لم يكن مقصودا أنها تدمر داخل إسرائيل، هي فقط توصل بها الرسالة والرسالة وصلت. إنما في اعتقادي أنه إيران تواجه الآن مشكلة أخرى، أنه هي فشلت في أنها تحدث أي شيء. هذا معناه أنه القدرة الصاروخية الإسرائيلية القبة الحديدية نجحت بشدة تجاه إيران، وهذا ربما يجعلهم أو يضطرهم لإعادة النظر في كل استراتيجيتهم العسكرية.
يعني كيف أيضا تفسر أستاذ محمد أن معظم الصواريخ سقطت على الأراضي السورية؟ يعني هناك تساؤلات أيضا.
هي لابد أن تمر على سوريا، العراق،
صحيح،
الأردن. هذا الشيء هو الطبيعي لأنه إيران لا توجد لها حدود مشتركة مع إسرائيل، فلابد أن تمر على هذه الدول من أجل الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية. فكون أنه كثير منها سقطت في سوريا أو العراق أو الأردن هذا هو الشيء الطبيعي، لأنه أين ستسقط؟ يعني حقيقة هو السؤال في حد ذاته، يعني هو فقط يحتاج إلى النظر للخريطة. يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نجيب به. هل هم لديهم مثلا بوارج في البحر المتوسط يطلقون منها الصواريخ على إسرائيل؟ هذا غير حقيقي وغير منطقي وغير معقول. الأول حتى في البحر الأحمر، يعني هناك بعض السفن الاستخباراتية الإيرانية التي أحيانا تأتي إلى البحر الأحمر ربما لمساعدة القوات الحوثية في اليمن، ولكن لا توجد لديهم سفن من الممكن إطلاق صواريخ منها على إسرائيل، فبالتالي لا تمر بالأجواء الأردنية أو السورية أو العراقية. إنما طالما هذا هو الوضع الاستراتيجي والوضع الجغرافي لابد أن تمر على هذه الدول.
إذن هل نستطيع القول أستاذ محمد أن هذه العملية كانت ناجحة؟ هل حققت الأهداف المرجوة منها بالنسبة إلى إيران؟
بالنسبة للهدف الذي كانت تريده إيران، هذا هو ما تحقق، أنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة من الأراضي الإيرانية مستهدفة الأراضي الإسرائيلية. هذه كانت الرسالة الواضحة والمحددة من هذه العملية. ومن هنا من الممكن أن نقول في إطار الاستراتيجية الإيرانية والهدف الإيراني أنها حققت الهدف الإيراني. ولكن اعتقادي أنه القدرة الصاروخية لإسرائيل والقبة الحديدية والدفاع الصاروخي في إسرائيل وقدرتهم على إسقاط تقريبا 98-99% من كل الطائرات المسيرة والصواريخ التي هاجمتهم، وهي أكثر من 300.
هناك تضارب يعني في الرواية الإيرانية وإسرائيل، إسرائيل تقول أنها أسقطت 99%، بينما تقول إيران أنها حققت الأهداف المرجوة ودمرت القواعد التي انطلقت منها الضربات باتجاه قنصليتها في دمشق.
أنا اعتقادي أنه لو حدث تدمير للقواعد العسكرية الإسرائيلية كان هذا سيؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى، وأنه كان هذا سيؤدي إلى نتائج كبيرة، لأنه إسرائيل ما كان لها أنها تستوعب تأثيرا مدمرا للعملية العسكرية الإيرانية وأن تصمت دون رد، لأنه إسرائيل جزء كبير جدا من المجتمع الإسرائيلي ومن الحكومة الإسرائيلية وفيها عناصر يمينية متشددة، بن غفير وسموتريتش وغيرهم، هؤلاء يريدونها حربا، هؤلاء ينتظرون شيئا يدفع الإسرائيليين من أجل أن يشنوا الحرب على إيران وأن يدمروا برنامجها النووي وأن يدفعوا الولايات المتحدة معهم إلى الرد على الإيرانيين. كون أنه هذا لم يحدث، هم يريدون الحرب حتى بدون وقوع هؤلاء أو هذه الخسائر الكبيرة. فكونهم حتى الآن، طبعا ليس لدي معلومات استخباراتية عن نتائج العملية العسكرية الإيرانية، نحن أمامنا روايتين كما تقولين ليلى، أنه هل إيران هي التي صادقة أم إسرائيل؟ أولا إسرائيل هي معلوماتها عن ما يخص الجانب الإسرائيلي مما وقع من تدمير، إيران ربما يكون لديها مصادر استخباراتية تعلمها بما وقع من تدمير، ولكن في نهاية الأمر قد لا تكون معلوماتها بنفس الدقة. في تصوري، وهذا ليس تحيزا لطرف ولكن المنطقي أكثر، أنه الجانب الإسرائيلي أولا لديه قدرة أكبر على حصر العملية أو الأثار الخاصة بما حدث للهجوم الإيراني، ثانيا أنه المنطقي أنهم يريدون بالفعل أن يكون لديهم مبرر لتوجيه ضربة قوية لإيران. لو إن وقع هذا التدمير الكبير داخل الأراضي الإسرائيلية لكان المبرر موجودا، ولا ساعد ذلك على تبرير العملية العسكرية ضد إيران، وأيضا ساعد على إقناع واشنطن بالتعاون مع إسرائيل في هذا الهجوم، لأن واشنطن لا تريد هجوما مضادا.
واستمعنا اليوم إلى تصريح صريح من الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تتدخل في أي رد إسرائيلي متوقع ربما على إيران. أتي إلى هذه النقطة لاحقا معك، ولكن نقطة هامة أستاذ محمد، يعني أنت ذكرت أن إسرائيل ربما أظهرت قوتها العسكرية كقوة قادرة على التصدي للصواريخ، طبعا كان بمساعدة أمريكية وفرنسية كما تابعت عبر وسائل الإعلام. إذن هل
بريطانية وبعض دول المنطقة،
نعم وبعض دول المنطقة، هل لديك معلومات من دول المنطقة التي ساعدت؟
هناك تقارير رأيتها، أنا لست لدي معلومات خاصة، لكن هناك في دول المنطقة منظومة دفاع صاروخية بالمناسبة، وإن كان لا يتم الحديث عنها كثيرا، لكن هناك الكثير عن التنسيق الدفاعي الاستراتيجي بين دول المنطقة وإسرائيل. هناك كلام عن أنه طبعا هذا ليس خفيا، أنه الأردن تم إسقاط العديد من الطائرات المسيرة أو الصواريخ فيها. هناك كلام عن المشاركة المعلوماتية والتنسيق الخاص بالتواصل بين الشبكات الدفاعية خصوصا مع السعودية، هذا كلام أيضا قرأته. إذن هناك بعض الأمور المرتبطة بهذا الموضوع، وإن كان طبعا لأنه المفاجئ للناس أنه هذا حدث، لكن في حقيقة الأمر أنه ليس مفاجئا تماما، لأنه على مدى سنوات طويلة خلال الفترة الماضية كان هناك تنسيق أمني واستراتيجي غير معلن، أو لا يتم الحديث عنه كثيرا إلا في بعض التقارير الاستراتيجية في بعض الأماكن مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بعض الدول الغربية، لأنه كان هناك تفاهم بين هذه الدول وإسرائيل أن هناك تهديدا مشتركا مرتبطا بإيران، وبالتالي تم إنشاء والتواصل في ظل شبكة اتصالات خاصة بمنظومة دفاع استراتيجية تخص مجموعة هذه الدول الخليجية مع إسرائيل. ربما كان هذا أول اختبار حقيقي لها للتنسيق والتنفيذ، وربما من وجهة نظرهم طبعا هم نجحوا في ذلك، وإن كان أو كانت أحداث غزة أثارت الكثير من اللغط، كيف يمكن أن يفعلوا ذلك للدفاع عن إسرائيل في وقت تقوم فيه بتلك المذابح داخل قطاع غزة. هذه مسألة سابقة بشكل كبير لأحداث غزة، ومرتبطة بتعاون استراتيجي لم يكن هناك حديث كثير عنه لكنه بالتأكيد موجود.
أستاذ محمد، يعني نقطة هامة أخرى، يعني هل نستطيع القول أن ربما العملية نجحت كونها عملية محدودة أوصلت رسالة أننا قادرين على الرد، ولكن هل نستطيع القول أنها أظهرت أيضا ضعفا استراتيجيا وعسكريا لدى إيران بعدم بالمظهر الذي رأيناه، يعني أن هذه الصواريخ كما أشارت الرواية الإسرائيلية سقط أو تم تدميرها بنسبة 99%، يعني كان هناك دائما تهديد إيراني لإسرائيل أننا نستطيع أن نسبب لكم الذعر، مع العلم أن هناك حالة ذعر طبعا في إسرائيل بسبب ما حصل، ولكن هل نستطيع أن نستطيع القول أن إسرائيل استفادت إعلاميا من مما حصل جراء الضربة الإيرانية؟
أنا أتصور أنه هذه ربما تكون النقطة السلبية الهامة بالنسبة للجانب الإيراني. وأنا استمعت إلى فرانك ماكنزي، وهو كما يعلم بعض المستمعين ربما أنه كان قائد المنطقة الوسطى للقوات الأمريكية، تقاعد منذ فترة قليلة. جنرال ماكنزي كان يتحدث على إحدى القنوات التلفزيونية بالأمس، وقال أنه الجانب الإيراني استخدم أقصى ما لديه من قدرات عسكرية في هذا الهجوم، وأنه أكثر من 300 من الصواريخ والطائرات المسيرة هو يعني لا يمكنهم فعل أكثر من ذلك بالنسبة لترتيب هجوم واحد في يوم واحد. إذن هذا معناه أنه إيران فشلت من الناحية العسكرية، لأنه إذا وجهت كل ما لديك من قدرات وطاقات عسكرية ولم تصل إلى هدفها، فأنت قوة الردع التي أردت الاحتفاظ بها من خلال هذا الهجوم فشلت في الاحتفاظ بها لأنه الهجوم فشل. إيران لا توجد لديها قوات جوية لأنه تعتمد على طائرات قديمة في اسطولها الجوي، لم تعد يمكن لها أن تنافس الطائرات الحديثة F-15 F-35 التي تمتلكها إسرائيل. فالحديث عن طائرات فانتوم قديمة كانت من أيام الشاه غالبا هي التي تعتمد عليها بشكل أساسي الآن، معناه أنها لا توجد لديها قدرات جوية، فكانت تعتمد بشكل أساسي على القدرات الصاروخية. بما أنه الهجوم وقع ورأيناه، فإنه كان دائما نقول أنه قوة الدولة ليست القوة الحقيقية، ولكن نظرية قوة الدولة في العلوم السياسية هي ما يعتقد خصمك أنها قوتك. فكانت دائما هناك صورة أنه إيران لديها قدرات صاروخية من الممكن أن تهدد بها إسرائيل أو أي دولة تصارعها. ما حدث بفشل هذا الهجوم من الناحية العسكرية ربما نجح من توصيل الرسالة السياسية كما تحدثنا، ولكن من الناحية العسكرية هو بالتأكيد فشل في تحقيق أهدافه، أو أظهر قدرة محدودة في اختراق الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية بالتعاون مع الدول الأخرى كما رأينا وخصوصا الولايات المتحدة. إذن هي رسالة أيضا مردودة على إيران إنه القدرات الإسرائيلية في الدفاع الجوي صارت من القوة ونجحت بالفعل في أول تجربة كبيرة في مواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية. هذه أيضا في اعتقادي نقطة تحول مهمة على الجانب الإيراني، أنه في الفترة القادمة كما قال ماكنزي أنه يعيد النظر في الجانب العسكري الخاص به واستراتيجيته العسكرية وتركيبة الجيش الإيراني ذاتها وما يمكن أن يفعله في المستقبل.
إذن هل تتوقع أن ترد إسرائيل أم تكتفي بهذه المناوشات التي حصلت بين إيران وإسرائيل بدون رد؟ يعني ما هي توقعاتك محمد؟
شوفي، هو إذا كان الجانب الإسرائيلي لا يريد حربا إقليمية في الوقت الحالي، فإنه ربما لا يكون مضطرا للرد لأنه لم تقع خسائر كبيرة. هو صحيح تلقى رسالة استراتيجية من إيران بأن هناك إمكانية ضرب من أراضي إيرانية على أراضي إسرائيلية، وبالتالي لابد أن يرد، وإن كان الرد الإيراني هو أيضا رد على ما قامت به إسرائيل. فبايدن أو الرئيس الأمريكي يريد أن يضغط من أجل منع رد آخر من جانب إسرائيل. هو ضغط عليهم خلال المكالمة الأخيرة مع نتنياهو، ولكن كما رأينا في الحرب في غزة هو اتصل بنتنياهو كثيرا ولم تكن للاتصالات كل النتائج التي يريدها. في النهاية إسرائيل تفعل ما تريده حتى لو كان ذلك يتعارض مع المواقف الأمريكية.
أليس من مصلحة إسرائيل محمد أن يعني تصرف النظر عن الأوضاع الإنسانية وما يجري في غزة؟ هناك من يقول هناك مخاوف من صرف الانتباه عن غزة وأن إسرائيل ربما ستصعد أو ترد بسبب أنها تريد أن تبعد الأنظار عما يجري في غزة وفي القطاع.
طبعا هذا من الممكن أن يكون أحد العوامل، لكنه لا في تصوري ليس العامل الأساسي. أولا لأن العمليات العسكرية من الممكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي آخر، أنه العالم يرى إسرائيل التي ينظر إليها الآن على أن لديها ضبطا للنفس وصبرا استراتيجيا، من الممكن أن ينظر إليها بعد ذلك إذا قامت بهجوم كبير ضد إيران أنها تؤدي أو تساعد على إشعال المنطقة بالكامل وليس فقط في داخل غزة. فبدلا من أن تكون شغلا للأنظار عن غزة تكون فتحا للأنظار على كارثة أخرى إقليمية بحرب تشنها إسرائيل وتؤدي إلى إشعال المنطقة بالكامل. فمن هذه الناحية لا أتصور أن الهدف الدعائي أو الرأي العام هو الأساس في هذا الموضوع. أنا في تصوري أنه سيكون لديهم أهداف أخرى أهم. هل هي فرصة لتدمير البرنامج النووي الإيراني؟ بالتأكيد هناك كثيرون يقولون ذلك داخل إسرائيل الآن بل وخارجها. أنا استمعت إلى جون بولتون وهو كان مستشارا للأمن القومي مع الرئيس ترامب يقول إنه إسرائيل لديها الفرصة الآن ويجب
أن ترد.
وجهة نظري إنها ليس فقط ترد ولكن تضرب البرنامج النووي الإيراني، لأنه هذا هو الهدف الأساسي ليس فقط لها ولكن أيضا للعالم، الدول الغربية كلها لديها مشاكل مع البرنامج النووي الإيراني، ومن هنا قلت قد تكون الفرصة لتدمير هذا البرنامج الآن برا بشكل نهائي. هل تفعل إسرائيل ذلك؟ بالتأكيد هم يبحثون الأمر، ولكن إذا لم يكن هناك دعم لوجستي ودعم استخباراتي وربما دعم عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة هذا قد يجعلهم مترددين في القيام بهذه العملية،
يعني لا يريدون أن يفتحوا ربما جبهة أخرى غير ما يجري الآن في قطاع غزة. تعتقد أنها أيضا يعني ربما إسرائيل متخوفة من فتح جبهات أخرى؟
من الناحية العسكرية لا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. طبعا هم لا يريدون فتح جبهة أخرى، ولكن نحن لا نتحدث عن غزة باعتبارها تحديا عسكريا. إسرائيل من الممكن جدا بقوات بسيطة الآن انها تتمم العمليه العسكريه داخل قطاع غزه، لانه الجزء الاساسي منها قد بدا بالفعل وانتهى. نحن نتحدث عن منطقه رفح ربما تكون هي المتبقيه. ما بقي من عمليات عسكريه في بقايا قطاع غزه غير مرتبط بتحدي عسكري بقدر ما هو مرتبط بانه اسرائيل لا توجد لديها خطط حقيقيه لمرحله ما بعد وقف اطلاق النار. هذا معناه انه عناصر حماس من الممكن أن تعود إلى أي منطقة وتشن منها هجمات بشكل أو بآخر. فمن الناحية العسكرية أنا لا أعتقد أن هناك يعني صعوبة في أن إسرائيل تشتبك مع إيران في ظل الأوضاع القائمة حاليا في قطاع غزة، وبعد أن تم سحب تقريبا أغلب القوات الإسرائيلية من القطاع ونشرها في مناطق أخرى. إنما المشكلة مع إيران أكبر من قطاع غزة، المشكلة مرتبطة بالتحدي الاستراتيجي الخاص بالوضع في إسرائيل، بوضع إيران في المنطقة، بالتعاون مع دول الأخرى. أنا تصوري أنه حتى من الناحية الاستراتيجية تلاحظي أنه لو استمعتي إلى المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة بالأمس في الجلسة التي عقدت بمجلس الأمن، اعتمد على أشياء فيها رسائل مهمة جدا لمن يتابعها. تحدث كثيرا عن الجانب الخاص بالسلطات الشيعية في إيران، وفي إطار التأكيد على أنه إيران قوة شيعية في مواجهة الدول السنية. أيضا تلاحظ أنه عرض فيديو وهو يتحدث عن الطائرات والمسيرة والصواريخ الإيرانية وهي تحلق فوق المسجد الأقصى. انظروا يا عالم، يا إسلام، يا سني، إيران الشيعية تطلق صواريخ تهدد المسجد الأقصى. هذه كلها رسائل أساسية تؤكد عليها إسرائيل. وهو وكثيرون، لو سمعت إلى يواف جالانت وزير الدفاع، غيره من المسؤولين الإسرائيليين، يتحدثون الآن عن التحالف الإقليمي من أجل مواجهة إيران. هذا يشير إلى ما ذكرته منذ قليل، أنه إسرائيل تريد التأكيد الآن واستغلال ما حدث من أجل التأكيد على تحالف إقليمي يشملها مع الدول السنية في مواجهة القوة الشيعية المقصود بها إيران في هذه الحالة. وهم يعتمدون على المشاكل القائمة بالفعل بين بعض دول الخليج وإيران.
إذا لو لخصنا تأثر المنطقة، دول المنطقة بالتصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، كيف نلخصه باختصار محمد؟
بالنسبة لدول المنطقة هي المشكلة قائمة ولم تتغير. لديهم أسبابهم بالنسبة لكثير من دول الخليج الخاصة بالقلق من إيران، قلقون من البرنامج النووي الإيراني خاصة في السعودية. هناك مشاكل مرتبطة بالأقليات الشيعية في هذه الدول، ولا يريدون من إيران أن تتدخل أو تؤثر على هذه الأقليات الشيعية. فهذه مشاكل قائمة وأساسية. ما حدث هو أنه هذه المشاكل مع إيران كانت دافعا لهم للتقارب مع إسرائيل، ورأينا هذا التقارب خلال الفترة السنوات الأخيرة، بل ورأيناه أثناء الأزمة في غزة، وكان هناك تقارير كثيرة رأينا بعضها من بعض المسؤولين الأمريكيين أو الخبراء الأمريكيين الذين زاروا المنطقة وعادوا. مثلا روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عاد من زيارة للمنطقة وقال إنني لم ألتقي بأي مسؤول في هذه الدول دون أن يكون مؤيدا للحرب الإسرائيلية في غزة، وقال له مسؤول عربي بالحرف على حد تعبيره إنه هذه ستكون أول مرة يحدث انتصار على قوة داعمة أو وكيلة لإيران في المنطقة. إذن هناك منظور خاص بدول المنطقة من على الأقل من ناحية الحكومات. ربما الرأي العام لا يرى ذلك أو غير متفق.
هناك من يرى أن إسرائيل تحتل دولة واحدة ولكن إيران تحتل عدد من الدول المنطقة، هكذا تابعت بعض ردود الأفعال كما أشرت بالنسبة للحكومات يعني محمد.
بالتأكيد هذه هي الفكرة، وأنا اعتقادي الشخصي أنه إيران يعني بصرف النظر عن رؤية البعض أو اختلافهم مع ما تقوله أو ما تفعله الدول العربية بتعاونها الاستراتيجي مع إسرائيل، وأن البعض يرى أن إسرائيل ما زالت هي التهديد الأكبر في المنطقة، إنما في تصوري من الناحية الاستراتيجية بعيدا عن من صح ومن غلط، مش هي دي القضية. الفكرة أنه إيران كان ينبغي ألا تعطي إسرائيل هذا المبرر الذي يجعلها قادرة على اختراق دول الخليج المحيطة بها بهذا الشكل. عندما أشعرت دول الخليج بأنها مهددة من قبلها دفعت بهم إلى أحضان إسرائيل. من الممكن أن تقول إنه هذا خطأ أن ينتموا في أحضان إسرائيل وتتحدث عن احتلال بعض الأراضي العربية وعدم حل القضية الفلسطينية، هذا كله من الممكن أن نتناقش فيه. ولكن إيران كان ينبغي أيضا أن تدرك إنه بعض سياستها أدت إلى هذه النتيجة، وإنها كان ينبغي أن تكون أكثر انفتاحا وتعاونا وتقبلا مع الدول المحيطة بها بحيث لا تؤدي إلى تلك النتيجة التي في النهاية تضر إيران استراتيجيا. فأنا هنا أتحدث استراتيجيا، لا أتحدث من منطلق ما هو واجب أو ما هو صح وغلط. فإيران كان ينبغي أن تكون أكثر عقلانية في تعاملها مع تلك الدول، ربما يكون أدركوا ذلك ولكن متأخر.
شكرا لك جزيل الشكر الكاتب الصحفي محمد السطوحي، كنت معنا مباشرة من نيويورك، شكرا لك.
شكرا لك وللمستمعين.